ونشر الخطيب انه كان لبكر الخافي الجاهد المسير اخوات ثلاث مخه ومدره وجده كلهن عابدات جاهدات مثله واشد ورعا ايضا. وعادت احداهن الى الامام احمد بن حنبل فقالت اني ربما فتو استراد وانا اغزل على بيع القمر، فهل علي عند البيع ان اميز هذا من هذا؟ فقال ان كان بينهما فرق فميزوا للمشتري. وقالت له مرة احداهن ربما هذه القصة قالت ربما تمر بنا مساء لم يطاهرن في الليل ونحن نغزل فننزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصني من ذلك. فامرها ان تتصدق بذلك الغزل كله من مكنها عليها من معرفة ذلك المقدار. يعني هو المقدار اللي كانت تعمله في بيع المساء هؤلاء اللي هو يصلي يمرون بالليل في المساء. في بعض الرواية قال لها من انت عافات الله، لما يعرف هذا السؤال قال من انت عافات الله، فقالت اخت بكر الحافي. فبكى الامام احمد رحمه الله وقال من بيتكم تخرج الورع الصادق لا تغزلني في شعائرها رحمه الله تعالى. سألتها ايضا عن امين المريض في احدى المرات افيه شكوى، فقال لا انما هو شكوى الى الله عز وجل. ثم خرجت فقال ابنه عبد الله يا بني اذهب خلفها فاعلم لي من هذه المراه. قال عبد الله فذهبت وراءها فاذا هي قد دخلت دار بكر واذا هي اخبر المخر. وقال عبد الله بن الحسن كانت لي جارية رومية رضيئة وكنت بها معجبا، فكانت في بعض الليالي نائمة إلى جنبي فانتبهت فلتمسها فلم أجدها، فقمت أطلبها فإذا هي صاغلة وهي تقول بحبك لي، يعني أتوسل إليك بحبك أنت لي بحب الله لها وهي يعني على الفطرة، قالت بحبك لي إلا ما غفرت لي ذنوبي، يعني أسألك بحبك لي أن تغفر لي ذنوبي. فنسي الله عز وجل المغفرة وتوسل بحبها هي لها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك، فتتوسل بالعمل الصالح وتتوسل بعملك انت، فان كنت بحب الله تقول الله مما يسالك بحبي لك اي بحبك لنبيك، هذا جائز ومشروع واضح، لان هذا يعني من الاعمال الصالحه التي يمين توسل بها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك، فقالت لا يا مولاي بحبه لي اخرجني من السلك الى الاسلام وبحبه لي ايقظ عيني وكثير من خلفه اليوم. وقال ابو هاتم القرشي قدمت علينا امراه من اهل اليمن يقال لها سريه فنزلت في بعض ديارنا، قال فكنت اسمع لها من الليل امينا وشهيقا، فقلت يوما لخادم لي اشرف على هذه المراه ماذا تسمع؟ قال فأشرف عليها فلا رأى تسمع شيئا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء، فهي مستقبلة القبلة فجمعها وهي تقول خلقت سرية ثم غزيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل جلائك عندها جميل، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالترتب على معاصيك فلسة بعد فلسة، أتراها تظن أنك لا ترى قوة أفعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير؟ فقال بالليل المثري يقول خرجت ليلة من وادي كنعان فلما علمت الوادي إلى ثياب مقبل علي، وهو يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فيبكي، فلما قلب مني الثياب إذا هي امرأة عليها جبة سيف وزيادها ركوة، فقالت من أنت وهي فزعة مني، فقلت رجل غريب، فقالت يا هذا وهل يوجد مع الله غربة؟ قال تبكيت لقولها، فقالت لي من الذي أبكاك؟ كنت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأحسن في نجاحه، قالت فإن كنت صادقا فلما بكيت؟ قالت يرحمك كنت يرحمك الله والصادق لا يبكي؟ قالت لا كنت يرين ذاك، قال لأن البكاء راحة القلب، فكفت متعجبا من قولها. وقال الخلاط دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حتى تردت ونفت حتى عميت فصمت حتى أفعلت وكانت تسمى قاعدة، فسلمت عليها أو تسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا من العدو ليهين عليه الأمر، قال فتهفت ثم قالت عيني بنفسي قرح فؤادي وسلم كبدي والله لغيت أن الله لم يخلقني ولم أكن شيئا مذكورا، ثم أقبلت على سنتها رحمه الله تعالى. أما ثورة العادلة وأيضا من مشاهير العادلات كانت رحمها الله لا تضع جنبها إلى الأرض في الليل، تقول أخاف أن أؤخذ على ذرة وأنا نائمة. فكانت لا تنم من البكاء، فقيل لها أما تسألين من كثرة البكاء؟ فقالت كيف يسأل إنسان من دوائه وشفائه. فكانت تقول في مناجاتها عصيتك بكل جارحة مني على حدتها، والله لئن أعنت لأطيعنك ما استطعت بكل جارحة عصيتك بها. وقد يبي أخي لها فعلت غيبته فبسرت به فبكت. فقيل لها ما هذا البكاء؟ الليلة يوم فرح وسرور، فازدادت بكاء. ثم قالت والله ما أجد السرور في قلبي مثلا مع ذكر الآخرة، ولقد ذكرني قدومه يوم القدوم على الله ومن بين مسرور ومسرور. ودخل عليها قوم فقالت فقال ادعوا لنا. فقالت لو خلف الخطائين ما تكلمت عدوكم، ولكن المحسن امر المسيء بالدعاء. جعل الله صراط من ملك الجنه، وجعل الموت مني ومنكم على بال، وحفظ علينا الايمان الى الممات وهو ارحم الراحمين. وقالت ايضا ربما استهيت ان انام فلا اقدر عليه، وكيف انام او كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلا ونهارا. فقال بعض السلفين خرجت يوما الى السوق ومعي جارية حبشية احترستها في موضع بناحية السوق، فذهبت في بعض حوائي وقلت لا تبرحي حتى انصرف اليك. قالت انصرفت فلم اجدها في الموضع، فانصرفت الى منزلي وانا شديد الغضب عليها. فلما راتني عرفت الغضب في وجهي فقالت يا مولاي لا تعذر علي، انك اهلكتني في موضع لم ار فيه ذاكرا لله تعالى، فخفت ان يختف بذلك الموضع. فعجبت لخيرها وقلت لها انت حره؟ فقالت باء ما صنعت، كنت اخدمك فيكون لي اجران، وان الان فقد ذهب عني احدهما. وكانت آمنة بنت أبي الورع من العابدات الخائفات، وكانت فيها ذكرت النار قالت ادخلوا النار وأكلوا النار وتنبوا من النار فعافوا ثم تبكي، وكأنها حبة على مقلاة. وكانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت رضي الله عنها. أما مريثة بنت أبي خالد البحرانية فكانت إذا هجم عليها النبي تقول بخ بخ يا نفس قد جاء سرور المؤمن، فتقوم في مخربها فكأنها الجزء القائم حتى تصبح. وعن أم عمار بنت مليك البحراني قالت جبت ليلة عند مريثة ابنة أبي ذر فما جاءت على هذه الآية ترددها فتبكي، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقد بالله فقد هدي الى صراط مستقيم.
ثم رحلة عاجلة وهي مولات معاية
دخل عليها نفر من القراء فكملوها في الرزق بنفسها، فقالت ما لي ولا الرزق بها، فانما هي ايام الى درح اي مسابقة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا اخوتاه لاصلين ما اقلتني جوارحي، ولا اصومن له ايام حياتي، ولا اسكين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر فيه. وقامت حتى أصعدت، وقامت حتى تردت، ولكت حتى عمست. كانت تقول عيني لنفسي قرح فؤادي وكلم قلبي، والله لوجدت أن الله لم يخلقني ولم أك شيئا مذكورا. وكانت تخرج إلى الساحل فتغتري ثياب المرابطين في سبيل الله تعالى. أما عثمة وعالية فكانتا من عابدات البصرة. يقول أبو الوليد العربي ربما رأيت عثمة وعالية تقول إحداهن من الليل فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة. أما غندقة وهي من عائلات الفترة فكانت تصلي عامة الليل ثم تقول أعوذ بالله من ملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا قضت صلاتها قالت هذا الجهد مني وعليك السكنان. وأما امرأة أبي عمران الجولي فكانت تقول الليل تصلي حتى تأتي وساقيها بالخرق، فيقول لها زوجها أبي عمران الجولي دون هذا يا هادف دون هذا يا هادف، فتقول هذا عند طول القيام في الموقف قليل فيسكت عنها. أما هنيدة فعن عامر بن أسلم الفاهمي عن أبيه قال كانت لنا جارية في الحي يقال لها هنيدة، فقالت تقوم اذا مضى من الليل ثلثه او نصفه فتؤتي ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم قوموا فتوضؤوا وصلوا فتساعد تذكير بكلام هذا فسوف يصيبكم الغبطه والسرور يوم القيامه بما امركم به. فكان هذا بها معهم حتى ماتت. فراى زوجها في المنام ان كنت تحب ان تزولها هناك فاخلفها في اهلها بمثل فعلها. فلم يزل بعد الشيخ حتى مات. فاتى اكبر ولده في منامه فقيل له ان كنت تحب ان تزاور اما ذلك في درجتهما من الجنه فاخلفهما في اهلهما بمثل عملهما. قال فلم يزل ذلك بعده حتى مات فكانوا للعيلة القوامين. من يرى نساء السلف وحكاه الحافظ ابن جرير رحمه الله ان امرأة من الصالحات كانت تعجل عجينة فبلغها وهي تعجل ميت زوجها فرفعت يدها منه وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. لماذا؟ ان المال الرجل انتقل صار ملكا لورثته الشرعيين فلم يصبح ولا وحدها فلذلك رفعت لها من العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. واخرى كانت تستصبح بمصباح بمصباح يعني بالزيت او كلها فجاءها خلل زوجها فاطفات المصباح وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شركاء لانه جاء ان تستقل بالانتفاع به فدائما يعني ياكلون اموال اليتامى ظلما وينفقون اموال الطفل اليتيم في الصنادقات والتفاخر والمظاهر الطويلة وهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى ظلما فأشياء حرم الله أن تنفق فيها في المجاهاء والفخ فيكون من إيه؟ من مال اليتامى لأنه ما كان مال الرجل إنما هو من مال اليتامى فلا يحل ذلك. أيضا منهن ميمونة بنت شاقولة الواعظة التي هي في القرآن حافظة ذكرت يوما في وعظها أن ثوبها الذي عليها وأشارت إليه مروا في صحبتها تلبته منذ 47 سنة وما تغير. كانت أول من تلبته منذ 47 سنة لم يتغير لأنه كان من غير أمها. ثم قالت لتلامذتها والثوب إذا لم يأت الله فيه لا يتخرق سريعا. فقال ابنها عبد الصمد كان في بالنا حائط يريد أن ينقض فقلت لأمي ألا ندعو البناء يصلح هذا الجدار؟ فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار فوضعتها فمكث على ذلك 20 سنة لم ينقض ولم ينهدم. فلما في سورة أردت أن أستعلم ما كتبت في الرقعة فحين أخذتها من الجدار سقط فإذا في الرقعة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا اللهم ممسك السماوات والأرض أن تكفوا. وعن ابي عياش القطان قال كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة وكان لها ابنة اشد عبادة منها. فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها على حدثتها رغم الاسماء فهو. فبين الحسن ذات يوم ذلك اذ اتاه آثم فقال انا علمت ان الجارية قد نمر بها الموت وانها الجارية الطويلة المجتهدة في العبادة جدا نظر بها الموت فوقف الحسن فدخل عليها. فلما نظرت الجارية إليه بكت فقال لها يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له يا أبا سعيد التراب يحتى على شبابي ولم أسمع من طاعة ربي. يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي احفر لابنتي قدرا واسعا وكفنها بكفن الحسن. والله لو كنت اجهز الى مكة لقال بكائي كيف انا اجهز الى ظلمة القبور ورحتها فليت ظلمة الجود. وقال الوضاح بن حسان الانباري حدثني رجل من اهل الكوفة قال كانت امرأة من السيل منتهية في العبادة فكانت تذكر في كل صلاة مرة يعني تكون صلاة ايام وتذكر الرابعة ولا تخرج من المسجد الحي الا لحاجة. فقال لها ابراهيم التيمي صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجد الحي. ففعلت فنزلت بيتها فلم تزدد الا خيرا. وعن ابن السماد قال اذنبت اذنب غلام امراه من قريش يما فسعت اليه بالصوت حتى تدرينه بالصوت لانه عمل خطا. فلما قربت وجهه رمت بالسيف وقالت ما ترك في التقوى احدا يبكي غيظه. أن فاطمة بنت نصر العطار فكانت من سادات النساء وهي من سلالة أخت صاحب المخزن، كانت من العابدات المتورعات المخدرات، يعني ينجم الخدر وهو مكان يكون في أخفى البيت تستتر فيه العذراء حتى لا يرى أحد. يقال إنها لم تخرج من منزلها إلا ثلاث مرات وقد أثنى عليها الخليفة وغيره، هذا قال الحرب بن كثير. من هؤلاء الناسكات الذي يحكى عنهم عنهن شهادا في العباده رابعه بنت اسماعيل العدويه البقيه، كانت مبرر المثل بتدلغ القلب واحتراق الكبد حبا لله وايثارا لرضاه، وكانت على سلاسل صيامها وقيامها وتكاد زفراتها وتمسك عبراتها تستقم كل ذلك في جنب الله. قال يوم الشيخ الجهاد سفيان الثوري وهو عندها يا حزناه، فقالت لا تكذب بل كن واقمه حزناه، ولو كنت محزونا لم يتهيأ لك ان تتنفس. ومن حديث خادمتها عبده بنت ابي سويان، وكانت اجمل الناس بها في نفسها وعبادتها، قالت كانت رافعه تسلم الليل كله، فاذا طلع الفجر هيعت في خلتها هيعه خفيفه حتى يسكر الفجر، وكنت اسمعها تقول اذا وصلت من مرحلها ذلك وهي فجعه يا نفس كم تنامين يوشك ان تنامي نومه لا تقولين منها الا بصرخة يوم المسلم. يعني سبق الصنيع ان هذا التعبير غير صحيح، لان الخبر ليس فيه العين يا لم تهلك انا نوما، الخبر فيه حياه دائمه اما نعيم واما عذاب. قالت عبده وكان هذا جاءتها امد ظهرها حتى ماتت، فلما حضرتها الوفاه دعتني فقالت يا عبده لا تؤذني بموتي احدا، لا تخبري احدا، وتسلمي في جدتي هذه وهي جده من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العين، ومن قولها ما ظهر من أعمالي فلا أعده سيئا، ومن وقاياها اكتبوا حسناتكم كما تكتبون سيئاتكم. وعن أظهر ابن مريان قال دخل على رابع رياح القيسي وصالح ابن عبد الجليل وكلاب فتذاكر الدنيا فأقبل يهم لها، فقالت رابعة إني لأرى الدنيا بتراجعها في قلوبكم. قال ومن أين توهمت علينا؟ قالت انكم نظرتم الى اقرب الاشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه. قال خالد ابن خداج سمعت رابعه صالحا المريه يذكر الدنيا في قصته، ملذته يا صالح من احب شيئا اكثر من ذكره. الانسان ينشغل دائما بما وقع على قلبه ويحبه قلبه، ومن احب قوما حشر معه، من احب الموصلين يخشى عليه ان يحترم على كان احد، من احب الظالمين يخشى عليه ايضا ان يحترم معهم، من احب اللاهين اللاعبين الكافرين فهو ايضا يخشى عليه. فهي قالت يا صالح من احب شيئا اكثر من ذكره. وقال ذكر ابن صالح العتكي استاذن ناس على رابعه ومعهم سفيان الثوري فتذاكروا عندها ساعه فذكروا شيئا من الدنيا، فلما قاموا قالت لخادمتها إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذنوا لهم إني رأيتهم يحبون الدنيا. وعن أبي يسار يسمع قال أتيت رابعة فقالت جئتني وأنا أطبخ أرزا فآخرت حديثك على قميص الأرز، فرجعت إلى القدر وقد قدحت. وعن حماد قال دخلت أنا وسلام ابن أبي مطيع على رابعة فأخذ سلام في ذكر الدنيا فقالت إنما يذكر شيء هو شيء أن شيء ليس لشيء فلا. قال أبو سعيد ابن الأعرابي أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها. يبدأ من رابعة الأعرابية كانت مثل إيه ناحية الأعلاف الشهيرة في أكثر ميادين البلد، كل من الأباب أن يزين الشيء أو يزينه فيعلق على رائحة الأعلاف هذه، فربما يصير عليها يطلب عليها هذه الأشياء التي تنكب لها فربما تكون مظلومة في ذلك. فيقول أن رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها، وحسن سلكه بهذا ولقد جعلتك في فؤاد محدثي فأنحت مثلي من أراد جنوسي، فنتناعى بعضهم إلى الحلول بنفس البيت وإلى الإباحة بتمامه. الحلول اللي هو نفس البيت اللي هو إيه؟ لقد جعلتك في فؤاد محدثي فهموا على ما تعتقد الحلول، والاخر انحت مثلي من اراد جنوسي ما يلتهيها الى الاباحه. قلت، يقول حفظ ظهر يعني يقول قلت فهذا غلي وجهل، فلعل من نسبها الى ذلك مبرحي حلولي ليحتج بها على كفره فاحتج بهم بخبر كنت سمعه الذي يسمع به يعني الحلوليين. وقال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر لها احوالا واعمالا صالحه وقيام نهار وقيام ليل ورويت لها ملامات صالحه والله اعلم. وقال ايضا اثنى عليها كثير اكثر الناس وتكلم فيها ابو داود السيد الثاني فاتى لها بالزندقه فلعله بلغ عنها امر الله اعلم بحقيقه الامر. ان زوجه الملك الصالح الذي قيل انه لم يعلم رجل الملك الصالح بعد عمر بن عبد العزيز بعد سوى الملك الصالح نور الدين محمود بن هيثم الذي طهر السلميين وهزمهم وأذلهم. فزوجته عثمة الدين خاتون بنت الأسابك اسماعيل الدولة. قالت رحمها الله كثيرة في التهجد وأحسن النساء في عصرها وأعدتهن لأكبرهن طبقة. كانت تكثر من قيامة الليل فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهي ردة فسألها نور الدين الملك أماميها فذكرت لولاها الذي فوت عليها وردها يحب كثير فأمر نور الدين عند ذلك بدب طبل خانة يمكن حاجة زي اللي يسموه بيبي أو بروزي بروزي اللي هو حاجة تقول الموسيقى تلع إذا كان دخول تبقى عليه حتى ينبغى من المنبه يعني فوق من إيه أهل القصر أو القلعة. فأمر نور الدين عند ذلك بدب طبل خانة في القلعة في وقت السحر يتوق الماء إلى ذلك الوقت لقيام الليل فأعطى الدائر على الطبل خانة أولا جزيلا ودراية كثيرة. وقد تجربت هذه المرأة الصالحة بعد وفاة الملك نور الدين تلميذه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. أخيرا مصرية بنت عثمان البصرية كانت من أسرة عريضة الجاه موفورة الغنى لكن ذلك كله لم يكد لها فخرجت وتجهدت وتنفست وعزمت الراحة والمنام إلى الصلاة والقيام وقنعت من العيش برغيث وقد حلا فذلك صوتها كل يوم. وكانت أوجه الناس برابعة في الوحدة والدنيا والتدمر هاجرت إلى بيت المقدس وأقامت 40 عاما تقف الليل كله بباب المسجد الأقصى تصلي حتى يفتح الباب فتكون أول داخل وآخر خارج. يعني نهدي هذه السيرة من سيرة النساء إلى الأخوة المجاهدين من أبناء المسلمين ومن لا أخذ الأخوة فقط. فنقول أن لو كانت النساء كمن ذكرنا لتنزلت النساء على الرجال فلا التأنيث مثل الشمس أيضا ولا التنكير فخر من الهلال. يعني كان أن لك بالرجال إثلة أتسبقك وأنت رجل إثلة فذاك الفخر يا هنا الرجال تعالي انظري كيف تعالي. نسأل الله أن يجعلنا بالخير موقفين ولا يجعلنا له فحسب وقفين فأن يأتينا من النوم باليسير فأن يرزقنا سهرا في طاعته ومناجاته فأن يعيننا على ذكره وفكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الأخ يقول قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين قبره ومنبره رولة من رياض الجنة فإني أظن والله أعلم أن هذه البقعة يجب أن تكون خير بقعة على الأرض ولكن في البيوت السابقة قلت إن خير بقعة على الأرض هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك كان حكم ملكة الكعبة الشريفة أيضا. من الحديث لا يصح إلا ما بين بيتي ومنبري لا يصح أبدا ما بين قبري ومنبري لأنه لم يكن قبر عليه الصلاة والسلام كما كان عند هذا الحديث كما كان يعلم أين يكون قبره فلا يصح رواياته ما بين قبري ومنبري إنما الرواية ربما بعض الرواية رواه بالمعنى بعض من يروي من الناس الذين لا يدخلون حفظ رواية الحديث يرويونه بالمعنى لأن هو الآن قبره لكن في حياته ما كان قبره عليه الصلاة والسلام إنما كانت حية عائشة وبين بيتي ومن بري رولة النور رياض الجنة. أما ظنك أن هذه البقعة يجب أن تكون خير بقعة على الأرض فليس بأمانيكم هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرف هذا المكان. فأنا نقلت عن العلماء أنهم رغم اختلافهم في المقابلة بين مكة والمدينة فهم متفقون على ان افضل بقعه على هذه الارض هي التي تمل يسنا خير من جد او وطئ هذه الارض عليه الصلاه والسلام. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم خير بقعه على اي ارض التي تمل كذبه الشريف صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك يختلفون هل مكه افضل من المدينه ام المدينه افضل من مكه. والله اعلم ان مكه افضل من المدينه يكفي في فضل مكة المكرمة أما الثلاثة فيها بمئة ألف سنة فيما فيها من يعني طباعة لهذا المزاح أكثر مما فيها من أي مسجد آخر. وهذا لا يعني أن من فعل أنت تفرق على الله أو أن مكة ليس لها سنة فإنما هذه الترتيب المزي ليس إلينا ولكن له فضل الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له من خيرة. الدليل بنظر الجماعة الثانية من الوراء فأنا ما أدري على رجل من تحديد إيه اللي إذا آدم نفسه مع عمليك التفاصيل فعلا أخوة الإخوة يكون عندي أول مسألة سؤال عينه. أما سورة كل عينه رب الخلق من شانه ما خلق هل يدخل فيه ما خلق الأعمال التي يوصل الله سبحانه وتعالى بها؟ نعم يدخل لأن الإغاثة هنا شر ما خلق يعني شر ما خلقه الله عز وجل هي فعل ما خلقه الله تبارك وتعالى. فكان هنا اضيف الى المخلوق لانه اذا كان الله نعم ان الله الذي يخلق الشر يكون الشر الى اضيف الى الله لا يكون شرا او لا يضاف الشر الى الله كما قال عليه الصلاه والسلام في الدعاء الشر ليس اليك الشر ليس اليك لان لا يدري اشر يريد لمن في الارض ام اراد بهم ربهم ركلا فاتى بالايه بصيغه النبي المعلوم في الخير ام اراد بهم ربهم ركلا اما في الشر فقال اشر اريد من في الارض وقال عليه السلام وقال الله تبارك وتعالى والله خلقته أتعبدون ما تنحتون قال حكره إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ولا تعملون فالله جل خالق كل شيء أيضا الله خالق كل شيء فمن ذلك أفعال العباد هذه المسألة كما يوضح إن شاء الله تعالى في ظروف العقيدة إلا لما قصد قضية القضاء والقدر أن يكون ذلك قريبا. لكن قول الله يخلق هذا كله لا يعني انك تحتج بالخلق هذا يحتمل تفسيرا نرجو ان يفسر الله ان شاء الله. هل يجوز العمل بالمحاماه وهل يجوز نصب الكرافات على الجنه مراعاه لاقاليم النصب في العمل بالليله وحلق اللحيه افيدونا؟ لان مهنه المحاماه الغالب فيها الشر والتعليم القانوني الي الكثير التي قد تخالف شرع الله تبارك وتعالى فقد يكون فيها اعانه على المجرمين فكم هم من المحامي في الغالب الا من عقل النار وقليل منهم ان ياخذ الدراهم الماليه مقابل ان جاء هذا الرجل فلا كان غالبا او مظلوما بغض النظر عن ذلك فقد يتسبب في يكون مجادلا مع الخائنين او المجرمين. فما اعلم يعني الاحرص ان الشخص الذي ينال ما حيث رأي يجوز التوكيل في الخصومة انا يحصل طرق في الخصومة وما يحصل النقاش والجدال والدفاع النفسي فيمكن يجوز ان يوكل شخصا عند هذه الكفاءات عنه ليخاطب باسمه اذا كان اكثر من ذلك فهذه تكون فكرة المحاماة الفكرة التوكيل في الخصومة من حيث رأي لكن الشرط في ذلك ان تكون في الحق يعني زيادة الحق أما أن يستعمل يعني براعته الإنسائية والخطبية فيهول الأمور من أجل أن ينكر الغالم فما في ذلك أن هذا من التعاون عن الإسلوب والعدوان. أما نصف الكرافات هذه أشياء فبعض العلماء يرون أن هذه أشياء كانت كل بداية البدلة والكرافات هذه أشياء كانت كل بداية نشأت عند الكفار والآن صارت يعني عرفا شرعا في بلاد المسلمين. لكن مع ذلك مع قول العلماء يعني ان الانسان ان يتحرز يتقاع من التكلم بالكفار يكفي في بعض الانسان هذه الملابس ان تتقال انها نفس الملابس التي يلبسها غريب جرد الشيخ ودوش وخمير فتلبس ليس نفسهم اجتهد ان تخلفها من التقاع الى ذلك خليلا اما حلق لحيتها لا يجوز هذا العريض. هل يريد ان يصلي وراء حالة لحية لنخلص بجوء ويقلق الصلاة او يفعل احداها او يحلى المخالفات؟ مع العلم انه احسن الموجود ان يجبنا ويحسنهم كل وطن. وكان العلمين قال اصلي وحدي على اي احوال الامام المبتدع اي الفاسق المتنبه ببعض المعاصي اذا انت العجز كل احداث فتنه فيجب عليك ان تسلم في عجزه ويعلم العجز مكانه الذي يتسم باحترام الشرع في غيره الذي ياخذ مكانه ان شاء الله. المرسول عليه الصلاه والسلام كمان على رجلا سكن في القبله فغضب وقال لا يسلم لكم يمنع من السلام عن ذلك ان لم يعظم القبله ان يسلم. الاستشهار ثم نظلم بعد ذلك. لكن على اي حال مساله نسبيه وتكلمنا منذ اسبوعين عن منهج اهل السنه والجماعه في تقويم الرجال ولان ذاتهم فذكرها انه ينبغي ان يكون منصفين وان يعطي كل ذي قدر قدره. فهذا ما كان اتجاه هذه الجبهه. فاذا كان في يعني ما نعلم حتى انت فصيل عن فكرها فهل فيها نوع من الضلال او غير ذلك على اي حال ما دامت في داخل دائره اهل السنه والجماعه فهذا نصر جديد للصحوه الاسلاميه في هذه البلد التي هي بها الشر. يكفي ان الجزائر لما من عهد قريب لعده اشهر يعني هذا يعني يتحرك رئيس فرنسا من فرنسا الى الجزائر مخصوص لا مش الجزائر راح تونس. كانت ايه القضيه التي يستقل عشانها؟ القضيه كانت ان خصوصه ليضغط على الحكومه التونسيه يضغط على جسم بدر تونس القديم واضح ياتي يضغط على الحكومه التونسيه ان تقبل مساله البث بالهجوم المباشر حتى يدخل في تونس. تخيل رئيس دوله يسمونها كبرى ينتقل من بلده الى يعني تونس خصوصا لاجل هذه القضيه لاجل ان يتفاوض ويقبلوا ان يبث التلفزيون بثا مباشرا الى تونس في بلاد المسلمين في تونس. ففي شكل هذا اقوى من حل فرنسي بشروط الفيديوهات في بيوتنا سوف ينقل قبائح المجتمع الاوروبي الى حجاج معروفا تفتح جرأتهم على جراء المسلمين. واضح. وجاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بوجود بعض الامراء يؤخرون الصلاه على عن مواقفها فقالوا يا رسول الله كيف نفعل اذا ادركنا ذلك؟ فقال عليه السلام صلوا الصلاه لوقتها ثم صلوا معهم واجعلوها نافله. واضح. فمفهوم الحديث انهم اذا صلوا في اول الوقت فانهم يصلى خلفهم مع ان تاخير الصلاه هذا من الفسق. تاخير الصلاه هذه السنه والتهاون في تعظيمها عن وقتها هذا من ايه؟ من الفسق. واضح. فقال صلوا معهم او صلوا الصلاه الوقتيه ثم اجعلوها معكم معهم نافله. فمع فسقهم او تقصيرهم امر بالصلاه خلفهم فدل على انهم لو صلوا في اول وقت لكان الافضل ان يصلى خلفها. ايضا قيل ان عثمان رضي الله عنه محصور في الدار انك امام عم انك امام حق فيصلي بنا امام فتنه اقرا ان يصلي خلفه فقال رضي الله عنه ان الناس يسيئون ويحسنون فان الصلاه احسن ما يفعل الناس فان احسنوا فاحسن معهم فان اساءوا فاجتنب اساءتهم او كما قال رضي الله عنه. هذا الخطاب. هل يجوز لي الاقتراض من البنك او احد الاشخاص بالفوائد اذا لم اجد من يعطيني فوائدا حسنا وسعى الى ذلك ما علمت انني في حاجه ماسه الى هذا المال لاستخدامه في مصالح هامه وحاجات ماسه. لا يجوز على الاطلاق الاقتراض والغنى لان هذا من اشد الكبائر التي توعد الله فعلها بالحرب. فان لم تفعلوا يعني لم تكونوا من الغنى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا مشاهد في احوال القوم الذين ينفرئون على الغنى فان الله عز وجل يتكفل بحربهم وياتون معيشه طنطا ويكون عاقبتهم الى قله فإن خراب كما هو معلوم ومتواتر من أحوال جميع المرابين أن المراب الرئيان عاقبة ذاته يقينة ويعاملهم الله بنقيب قصده. الرضا من الاستجابة والكثرة ينحق الله الرضا ويريد الصدقات. الرضا أصلا الزيادة والكثرة فهو يريد الكثرة عن طريق الحرام فيعاقبه الله وتكون عاقبته إلى قلة فيعد لا العقوبة في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس يعني ذلك يوم القيامه يقومون يبعثون من قبلهم ويقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا فاحل الله البيع وحرم الربا فلن جاءه موعظه من ربه فانتهى له مثله فقالوا رضي الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم دورهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 جنيه فقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الربا مثل أن يمسح الرجل أمه. أهل هذا الربا مثل أن يمسح الرجل أمه. فمهما كان الحال لا يجوز أبدا للمسلم أن يقتحم هذا هذه المهلكة ويتعامل بالربا أو يقترض بالربا، وإنما يبحث ويجتهد أن لم يكونه جاب قرضا حسنا ابتغاء رجل الله تبارك وتعالى. سؤال: هل علي كفارة حلف يمين إذا لم يرضاني أخ لي في يمين حلفته وكان يميني بالآية حلفت بالله أن يأخذ ابن أخي نبنا من المقود، فحلف أخي على ابنه لأن يأكلها وقد كان ولم يأكلها ابن أخي، فهل وقع علي اليمين وهل علي كفارة يمين؟ إن كنت قد عقدت النية وعقدت قلبك يعني العزم على الحلف اليمين وليس لغزا كما تقول لا والله ونعم والله تعالى والله ولا تقبل الحلف، لكن إذا عقدت قلبك عقدت قلبك وعقدت الأيمان ولم يوفي الشخص الذي حلفت عليه بيمينك، إن كان من الأدب أن يبرأ المسلم القتل أخيه، من حقوق المسلم أن تبرأ إذا أقسم عليه، فإذا لم يفعل فعليك تذكرة يمين مرة عليك أنت الذي حلف. السؤال: ماذا تفعل المرأة التي يكرهها زوجها على تحريم النسل وتركيب جهاز لذلك، وإذا لم تفعل هزلها للطلاق وإسقاط اليمين بالقوة والإيذاء والإهانة والتعدي بالضرب أحيانا؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يقول آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني هذه الآية أتت يعني في السياق الوصية حين يوصي الشخص لحرمان بعض أبنائه وإعطاء بعض الآخر، يقول الله جل آبائكم وأبناؤكم، قد يكون ابنك هذا الذي سوف تحرمه من الميراث مثلا هو الذي سينفعك في الآخرة وينفعك بعد موتك بالدعاء الصالح، قد يكون أيضا هذا الطفل الذي تجهله وتقتله أو تسكته يعني تقتله إن كان فيه روح، قد يكون هذا هو الذي ينجيك يا مكان، قد يكون هذا الذي تنجو به، قد يكون هذا هو الذي سيسهل لك بعد موتك سينفعك وأنت في قبرك. فآبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد يكون هذا يخرج عالما او رجلا صالحا ينفعك في الدين والدنيا. على اي الاحوال الذريه حق مشترك للزوجين، لا يجوز لاحد الزوجين ان يحرم الاخر منه رغم انفه. فاذا حصل مثلا عذر الاخ بتحريم نفس او احتيج الى ذلك فينبغي ان يكون بوافقه الزوجين. فقبل يعني حدوث الحمل فالحق للأب والأم مشتركين، ليس لأحد أن يجبر الآخر على الطلاق، ليس المرأة أن تأخذ بسبب من أسباب منع الحمل ضد إرادة زوجها، وليس للزوج أن يكرهها ضد إرادتها، وإنما يكون هذا بالاتفاق بينهما إذا كان لمصلحة، وإلا كره كراهة شديدة خاصة إذا كان خوفا من الرزق أو من الفقر. هذا علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى ان هذا حق لها، حق مشروع شرع الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للزوج ان يكره امراته على ذلك، والله تعالى اعلم. هل يجوز حق لك العمل في كادر وظيفي وحكومي يتسبب ذلك انني ان لم احلف فاتت علي فرصه العمل هذه في هذا المجال الوظيفي؟ وهذا من البلايا التي نعيشها في غربة الإسلام الثانية في هذا الزمان، أن الإنسان يضطهد إذا أظهر أي درجة من درجات الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يضطهد الإنسان ويحارب حتى في نفسه بسبب التزامه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذين الأعزب فيها من هذا أن الذين يتكلمون هذا الاضطهاد يعني يتكلمون بأسماء المسلمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لو كانت من يهود أو نصارى أو غير ذلك لهان الأمر، لكنها من الناس ينتسبون إلى الإسلام، ولا يجد سبب لاضطهادك إلا أنك ظهر عليك أعراض الولاء لله ورسوله، فيبدأ يسود لك ويؤذيك في دينك ويسودك عن دينك، فالمشتكى إلى الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال لا يجوز لك أن تطيع المخلوق في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقال: لا طاعة لمن عصى الله. أما الرزق فتسعى في البحث عنه في يعني برفعك بدون هذه الأشياء. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسن. ما تعليق على نظير الآن في الجزائر وخاصة بعد اتفاح جبهة الإنقاذ الإسلامية للانتخابات المحليات هناك، وهل الجبهة جبهة الإنقاذ فيها في أصول ووجهات ثلاثية أم ماذا؟ على أي الأحوال العالم الآن كله يرتجف لأن الفاذلي بن الوليد الله أعلم ما يفعل من ذلك، لكن هذا الذي حصل أنها يعني كأنه التزم بما يسمونه الديمقراطية. ففعلا لما أتيح الفرصة هذا ما كان فيه تجهيز، يعني ربما يكون فيه تجهيز ومع ذلك نجحوا. فسبحان الله يعني رهبانية من تبعوها ما تبنى عليهم إلا سواء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم. الله عز وجل عاتب المطار ما هو سبع الرهبانية هذا مذموم. فيزداد الذنب إذا أنت ألزمت نفسك بشيء ثم لم تحترم أيضا هذا الشيء. فنحن أيضا في بلادنا توجد قوانين ما شاء الله يعني في جمالها واحترام حقوق الإنسان أو هذه الأشياء التي يدعونها، ثم تجد الواقع مختلف تماما عن التطبيق ومنافع له تماما. يعني الذي أعلم أن الشاذلي من وجه استثار بعض الحكام يعني من بعض البلاد العربية فقال له سوف تندم إذا عملت بمخاطرة حقيقية سوف تندم، فقال كل بلاد لها ظروفها فلم يسمع السلام وحذره الملك حسين وفلان وفلان، ولكنه أصر على هذه الجريمة. والحقيقة يرجع الشيء بسوء يذكر يعني كان نفس في جريمة الفقام أن قدم اتجاه للكونجرس الأمريكي عن قلق شديد كيف أن الديمقراطية، طبعا نحن لا نؤمن بالديمقراطية ولكن مع ذلك نقول لهم ديمقراطيات يعني اتبعوها وما رأوا حق رعايتها. يعني كانوا يستجيبون بالديمقراطية هذه ثمرة حتى لو كانوا سابقين في اتباعها سوف يكتشفون أن الأمة لم تتخلى عن عقيدتها حتى الآن، لأن كل الكفر الذي يعلم بلاد المسلمين الآن ليس الإرادة الشعوب الإسلامية لكنها ضد إرادتهم، ومتى ما أتيح لهم أن يعبروا عن عقيدتهم سيخرج ذلك من جديد. قدم استجابة الكونجرس الأمريكي عن ظاهرة الديمقراطية الحساب جدا ليه؟ بيسألوا هنا في الكونجرس حساب الديمقراطية في بلاد العربية الأردن الجزائر كذا، فأجاب من دون الحكومة الأمريكية في الكونجرس أجاب هذا المستشفى قال يعني إن هناك تعليق للحكومة الأمريكية كلام يعني يفهم إنكم لكني لا أستطيع أن أقوله في جلسة معلنة، الله أعلم بما يحصل. نفس هذه الجزائر التي حرر فيها الإسلام حربا شرسة كانت من أشرف الحروب لتغيير هوية الشعب الجزائري، فسبحان الله عاد النفس من جديد زرعه الله تبارك وتعالى في هذه الامه المسلمه وجهت الانقاذ هذه ترفع شعار يقول الاسلام ديننا العربيه لغتنا الجزائر وطننا هكذا. فالمهم يعني رغم الحرب الضاريه التي تعرض لها الاسلام في الجزائر على احقاب طويله، ولكن هذه الصحوه الان تذكرنا وعدنا لذاكرتنا الى سنوات طويله إننا حصل احتفال في الجزائر بمرور أيام احتلال فرنسا بمرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر. كانت فرنسا جهزت كل جهدها يعني أن تحرر الجزائر تنفيها حاجة اسمها إسلام مو عربية قرآن منتهى. فأتت في هذا الاحتفال كانت الجزائر أعدت يعني كانت فرنسا أعدت لهذا الاحتفال اختارت بعض الفتيات الجزائرية وعلمتهن اللغة الفرنسية والتقاليد الفرنسية والأخلاق الفرنسية والملابس الفرنسية وصورة الحال الفرنسية، وفي ذكرى مئة عام على يعني فرنسة الجزائر احتلال الجزائر أتى جهلا فتيات حتى يكون في عبارة عن شيء زي حفلة أو شيء من هذا يطلع إليه بقى العظام والكبار وكذا كالهلهاء حتى يرون ماذا فعلت الجزائر فرنسا بالجزائر بعد 100 عام. وكان المقرر أن يظهر هؤلاء الفتيات يعني يحكوا ما حصل معهن من الفرنسا وأنهم راضون عن هذا وأن هذا هو الطريق الصحيح للتقدم وكذا وكذا. ففوجئ الجميع بنفس هؤلاء الفتيات الجزائريات يدخلن إلى القاعة بالحجاب الإسلامي. فصرخ وزير المستعمرات الفرنسي لاكورت فقال أي صرخ بعض المسؤولين الفرنسيين يعني وقالوا إذا ماذا فعلت الجزائر فرنسا للجزائر بعد مرور 100 سنة من احتلالها؟ إيه اللي أنت عملته؟ فأجاب لاكورت وزير المستعمرات الفرنسي وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فهكذا ما يزال القرآن أقوى من كل الصواريخ في البلاد الإسلامية والعربية. ولم يزال ولم يملك احد ابدا ان ينزع او ان يسلك هذه الامه من عقيدتها ومن رسالتها. فهذا نموذج الذي حصل. والله العظيم لا اي دوله من الدول الاسلاميه يتيح للشعب ان يدي رايه حقيقه لا اختار الاسلام. هذا هو الواقع. حتى المجرمين الذين سوف تقطع ايديهم لانهم ذاقوا الظلم والطغيان على ايدي هؤلاء الظالمين في كل بلاد المسلمين. كل الثوره الاسلاميه راغبه وما زالت الرقود في قلبها محبة الإسلام والولاء لهذا الدين. فهذه الآية في الجزائر الآن اكتسحها تماما في المجالس المحلية. اكتسح الإسلاميون هذه الانتخابات. فهذه تعقد هذا الأمر. وهو يعني أن الناس إذا رفعت السعود ورفع يقول عنهم هذا الإكراه والتزوير والتزوير لا كانت النتيجة المحققة هي اختيارهم الإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى. اما بالنسبه لجبهه الانقاذ فسواء كانت واجهتها سلفيه ام اخوانيه ام تبليغيه ام غير ذلك فلا شك انها على اي الاحوال اقرب للاسلام من اعداء الله الذين يحكمون المسلمين بغير الامر والله تبارك وتعالى. اليوم في بريطانيا الجرائد البريطانيه اليوم في منتهى الجزع من نتيجه الانتخابات في منتهى الجزع والذعر والخوف حتى يعني نص الديمقراطيه. فهذا اختيار صعب اختيار خير يمكن صراحة في تغيير حتى تقل النتيجة عن الحقيقة. يعني ممكن نتيجة 70% مثلا يقولوها مثلا 80 ممكن حتى لا يأتي صورة على العالم ان الإسلام ما زال يجري في دماء وعروق المسلمين. ف يعني اليوم الجرائد الإنجليزية تعلق على هذا الحدث وتقول يعني ان الديمقراطية شيء مطلوب شيء كويس وان الناس تبدو آرائها هذا شيء كويس لكن الذي هو سيء جدا أن يعني يحكم الجزائر أناس متطرفين أي إلى آخر كذا وكذا. وسوف يكون مؤسفا جدا أن تحكم فرنسا يعني أن تقام دولة إسلامية في الجزائر. وفي منتهى الصراحة يقولون مواربة كما يعني أضع ذلك البي بي سي. على أي حال هذه تجربة والبقية تأتي إن شاء الله بإذن الله. يعني رغم يعني كثير من الأمور التي تحتاج إلى استجان لأننا الآن نخاف أيضا من بعض الإسلاميين يعني مثلا اضطرابه في السودان يعني يقود أيضا جهة إسلامية لكن ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ هو كان وزيرا في عهد النموي وفكر الإسلام يعني تعلم جدا خارج واضح. فنحن أيضا لابد أن نكون حذرين دائما لا نجازف بالاستشهار ثم نصدم بعد ذلك. لكن على أي الأحوال مسألة نسبية وتكلمنا منذ أسبوعين عن منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم وذكرها لا ينبغي أن نكون منصفين لأن نعطي كل ذي قدر قدره. فما كان اتجاه هذه الجبهة فإذا كان في يعني مانع حتى أنت فكيل عن فكرها وأهل فيها نوع من الضلال أو غير ذلك على أي الأحوال ما دامت في داخل دولة أهل السنة والجماعة فهذا نشر جديد للصحوة الإسلامية في هذه البلد الذي مسؤولية بها الشر. يكفي ان الجزائر لما بمعهد قريب لعدة اكثر يعني هذا يعني يتحرك رئيس فرنسا من فرنسا الى الجزائر مخصوص لا مش من الجزائر راح هنا. كانت ايه القضية التي يتفقل عشانها؟ القضية كانت ان خصوصه يضغط على الحكومة التونسية يضغط على جسم فجر تونس القديم واضح يأتي يضغط الحكومة التونسية ان تقبل مسألة البث التلفزيوني المباشر حتى يدخل فيه تونس. تخيل رئيس دولة يسمونها كبرى ينتقل من بلده إلى يعني تونس خصيصا لأجل هذه القضية لأجل أن يتفاوض ويقبلوا أن يمثل التلفزيون بثا مباشرا إلى تونس في بلاد المسلمين في تونس. فتشهد أن هذا أقوى من الحملة الفرنسية دخول التلفزيون في بيوتنا فيتنقل قبائح المجتمع الاوروبي الى داخل عائلتنا والى بناتنا واولادنا والى الاجيال المسلمين حتى ينتظروا بما هو عليه من مظاهر الحضاره الزائفه ثم ايضا لينحرفوا بهم عن طريق تفكيك الشهوات والفساد لينخر حدوث الامه تماما كحرب المخدرات وغيرها. فنسال الله العافيه ونسال الله ان يرد كيدهم في ظهورهم. سؤال مرمي ذكر بعض اشياء الكتب التي تتحدث عن سير الصالحين ونزال نساء السلف. نعم منها صفه الصفا ونكرم اخاك لبطل. نعم نعم الكتب التي تتحدث عن سير السامحين ونجام نساء السلف، كتب السلام العلم كحلوة الأولياء كتب السلف المستطري من الجوزي كإثم بداية النهاية أيضا ومن عنده فارقة يتجعل عن السلف الأساء المسألة لها مجموعة في أحد الكتب. يعني هل القيام خير أم الاستغفار في السحر؟ سبحان الله وهل بينهما تعارض؟ قلت هل القيام خير أم الاستغفار أم قراءة القرآن أم الركوع أم السجود أم التسبيح أم الدعاء؟ هكذا هذه كلها مجموعة في الصلاة، فتصلي وتستغفر. واضح؟ هذه جميلة. هل يجوز استخدام المسبحة؟ ما عندنا وقت الحمد لله. هل مقصود بقى؟ هل يجوز استخدام المسبحة في أركان الصلاة والنساء؟ على غير حال المسبحة يعني ما صح فيها حديث مباشر من نعم المنكر المسبحة هذا غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك المسبحة ليست بدعة سابقة، يعني ليست بدعة مقطوع بها لأنها بدعة. لأن للذين يقولون بالمزبحة شبهة العلوم فهي حديث وظن جاورية حينما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان الفجر وانصرف عنها فأتاها كانت تسبح بالحفرة فقال ما زلت على الحالة التي كنت تركت عليها لقد قلت بعدك كلمات لو وجدت بما قلت لرجحت في الله. فقال لها سبحان الله وبحمد الله خلقه وغيرت عصر ونبرت أولادي ونبرت كلمات ثلاثة مرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في سؤال عن كتاب حد الإسلام وهل هو يمثل فكرة التأكس والتبين وما كنت أياد من فترة بعيدة أن أتكلم بالتفصيل في هذا الأمر فأرجو الله في فحص الكفر الإيمان ويتكلم فيه على التفصيل في نجم الذكر لأن يعني ما يصلح الوقت. ثلاث الكتاب فيه مآخر كثيرة ثلاثي منهج أهل السنة والجماعة سوف نتعرض لها ثلاثة بعد التفصيل. أولها عنوانه حد الإسلام. حيث احنا نكتفي بهذا القدر لان الاسئله يعني قد تطول ولم يؤمن بأي فرصه اخرى وارجو ان يسامح الاخوه فاني معروف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه
الله. ايها الاخوه من سنه ما بقي بعد الشريف ولانه بقي في الشريف المتسع فوسعها اكماله في هذه الماده.
سؤال في الحديث الذي يقول فيه الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم اذا ادعى لك صلاتي كلها فقال له ما معناه اذا يكفيك اللهم اهمك من ان يبناك واخره ما معنى الصلاه هنا وهل تدخل في ان يهب الرجل ثواب قراءه القران للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ذلك كما هو الدليل على ان ذلك يدخل في يعني الصلاه له صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الصحابي كان كانه ابي جاء من الصحابه ابي بن كعب رضي الله عنه فإليه يعني كان له ورد معين يدعو فيه الله تبارك وتعالى يخطط ساعة أنا في اليوم أو في الليل يعني لأم الدعاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم أدعو لك من ثلاثين فالمقصود لك صلاة الدعاء واضح الصلاة المقصود بالله اللغة وسع معنى الصلاة يعني إيه الدعاء يعني اللي هو حلم أجلس مثلا ساعة ساعة ونص يعني كان وقت معين أجلس أدعو الله أصلي يعني أدعو مثل الصلاة المعنى المعروف فقال له كم أجعل لك من ثلاثة فقال له قال له قال الثلث قال إن زدت فهو خير أو فهو أفضل قال الفقر قال إن زدت فهو خير قال أجعل لك ثلاثة كلها يعني أجعل الورد كله فقط مختص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب الساعة بدل ما تنتهي دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والاخرى في الخارج حدث مثلا بعد نفسه وهكذا فهو قال له الثلث قال ان زدت فهو افضل قال الحق النصف قال ان زدت فهو افضل قال اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا معناه في حد على كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا قبلها انه يكفى همه ويغفر ذنبه. فالمقصود هنا بالصلاة يعني أي علاقة صلاة يعني دعائي أنه يخص يعني يرغب هذا الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لا علاقة على الإطلاق بهذا الحديث بأن الإنسان يعني يصلي مثلا ويهب ثواب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأ القرآن ويهب ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الإنسان السلف رضي الله عنه. حيث ما يقرب من نفس القرآن ولكن هذه الفقرة لها خطور كبير وبعض الأحيان اضطرتني لأجعل لا يحصل جيدا. فيقول هل يجوز لي أن أحفظ على أيادي شيخ ويقول هو شيخ كبير يعلم والدي وأهلي جيدا وكذلك قريب جدا من منزلي بإضافة إلى أني ثلاث أنسى أجزاء كبيرة. يعني كأن لا يذهب الشيخ إلا إذا خف المكان. فإذا الأصل أنك تتعلم القرآن أيادي شيخ الأصل تتعلم القرآن أن القرآن يعني يحفظ ست سطور ويحفظ ست سطور في السطور الكتابة تتعلم أيضا في الكتابة في القرآن كيف يكتب في خط الأسنان أيضا تتعلم كيف يتلى وهذا ما يكون عن طريق الكتب أيضا. والسماع أيضا لا يكفي لأن لابد أن تتعثر الشيخ كيف يخرج المخارج هذا لن تستهدف عن أول الأسرة. وإن كانت اللي بيتعلم من الأسرة أهلا من اللي يتعلم بالموجود كافة جدا بإراء ويظن أن هو كده هيجوز. فلا يسمى الإنسان قرآن إلا إذا تعلم التجويد والأصل في تعلم القرآن يكون متفهما أن التجويد واجب كما قال يعني ابن الجدري أو قال ابن محمد إمام محمد الجدري والعلم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم حتم لازم حتم لازم من لم يزود القرآن آثمه لأنه دين الإله أنزل وهكذا منه إليه إلينا دخل طرح التجويد كفى يعني في أساس تتعلم في الآخر والأصل أن يكون على يد شيخ هذا هو الأصل. فنفى مكان هناك استطاعة أن تتعلم على الشيخ هذا هو أصل نفسك. أما إن تظن إن إنك لا ترجع تتعلم على الشيخ الحمد لله لا تتعلم على الشيخ إلا إلى خفيف النسيان هذا حل خطير كبير يعني. وكان هذا الشيخ يحفظ على يده الكثيرين وهو معروف برأيه في المخالف الأظهر ويعمل يعني مخالف الحروف هذه الأشياء سبحان الله يعني أعمل الإخوة يعني اسمه حتى يستفيد منه إن شاء الله. فالأصل من كل واحد يذهب عن شيء يأخذ الشيخ يتعلم على أجل هذا هو الأصل في قراءة القرآن أن يكون بالمشافهة وما كان قراءة سورة ياسين لها علاقة بدفع الغم على الإنسان الذي وقع عليه ظلم الإنسان أخذ الأصل مالا من حقه الظاهر الله أعلم أن الناس يعني يستندون في هذا إلى حديث باطل أو ضعيف وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له فإذا قرأ ياسين بقصد إيقاع الدرع بشخص أو الانتقام منه فإن يعني يقرأها بهذه النية فهذا غير صحيح لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في شلون يقول ياسين أيضا يقولون ياسين يعني يقرأ ياسين على موتاكم هذا أيضا غير صحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من رجع إخلاقنا عن الحكم في مكهات لعبة كرة القدم وخطة كأس العالم الله يستعان يعني نوهنا لهذا الأمر الخط وما في شك أن هذه إحدى يعني أعراض المرض أصاب هذه الأمة هذا أحد أعراض المرض المتمكن في قلوبها من الناس لا تقدم الوقت يعني حق خبره ولا تعرف ما ينفعها وما يضرها ليس كل ما يعظم عند الكفار ينبغي ان يعظمها المسلمون هذا من التقليد الاعمى فالاسلام صحيح يعني يحث على الرياضه على قوه البدن المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف لكن الرياضه تراد انها تبني جسدك تنفع صحتك تمارسها انت اما ان تتلذذ بالنظر الى المرايات ويحمى انفك وتحمق او ذلك وتصرخ وتطيح كالمليون لان هذا سد الهدف والفريق الفلاني فعل كذا وياخذ امر احيانا يتعصب يعني جاهل واحمق يعني بعض الناس يعني من اجل ارى الاعلام علم الناس كل جيش يرفع الجيش يعني علم الناس الذي يشجعه ويخاف يتخاف الناس ويفعلون الاخائيب في هذه الالعاب. حقيقه هذا من السخافه ومن ضعف العقل ان يرى الانسان هذه السعاده الطويله امام هؤلاء الناس الذين لا خلق لهم. اليس هؤلاء الذين قال الله فيهم يعني ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فلا لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره. لا يعتقدون راحوا عذابه في القبر ولا في حياه القبر ولا في جنه ولا نار. لا تسيء اشغالهم هدفهم ان يستمتعوا بالدنيا باقصى قدر ممكن. فكيف يدخل المسلم الواحد الذي يعني حدث المسلمين يعني تبكي. انا اذكر الشخص الذي ياتي ساعات الطوال هذا اخوانه في فلسطين الاطفال الذين يحتلون كل يوم في فلسطين امام اليهود او اخوانه في افغانستان او اخوانه في السجون او اخوانه في اي مكان استمتعوا نحن في كل مكان في العالم. فياتي الكفار يذهلوننا بهذه السجون ونستجيب لهم كل من الف اليك لعبه فتلاها بها تستجيب له فهي ضعف العقل يعني ما نقول حرام طبعا لكن نقول ان هذا يعني نوع من الاستخفاء ان تضيع هذه السعاده الطوال لمده شهر كامل لترى اناسا طوالا اعراضا يجرون في الارض وراء شيء يجري على الارض. هذا هو الهدف الاسلامي. من انت تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ ما الفائده ان تحمى يجري دم الشياطين لعروقه من اجل ان الفريق الفلاني غلب الفريق؟ ما الفائده التي عادت عليك؟ ايه اللي استفح يعني كلمتان يعني ثقيلتان في الميزان خفيفه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما مر بقبر فقال ركعتان مما تحفرون وتنفلون يجدون هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم. ان الساعه اتيه سابع اختها فلا يقبلنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه ففرده سهله معه. مش هم دول بيخبوا الناس الان عن دروس العلم؟ احيانا الناس للاسف تتخلف عن دروس العلم هذه مصيبه يتخلفون احيانا عن فضل جماعه والعياذ بالله من اجل مشاعر هؤلاء الذين قال الله فيهم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. فتخيل حسرتك حينما ياتيك ملك الموت ويسلم على هذه الساعات الطويله امام هذه التفاهات ما تعود عليك لاي لحظه سوى التلذذ بالتعصب للنبي الفلاني او اللعبه الفلانيه. الوضع صحيح شيء معتبر في الاسلام وله اهميه لتحفظ صحتك بس انت على الجهاد اتعرض معه سماع المنكر على قضاء حوائج لتنفع بدنك. هذا النظر ماذا يفيدك؟ لا يغلق قلبك بالباطل.